Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina bil qasim Muhammed ve ala alihi tayyibin tahirin.
Allahümme salli ala Muhammed ve
alihi. Ve kavlu rabi' huve tafsili seyyidil huyi. Kuddise sirru. Tafsil beyni mâdâ? Beyni mâ lev kâne mâ tevaadahu bihil câir. أمرا مباحا في نفسه كدفع مال فإنه مسلط عليه فلا يجوز له إيقاع الضرر بالغير وبينما لو كان حراما كما لو أكرهه على أن يلجئ شخصا آخر إلى الزنا وإلا أجبره على ارتكابه بنفسه فتجري فيه مرجحات باب التزاحم. هذا هو تفصيل السيد الخوئي. أنه ننظر هذا الذي توعده الجائر إن لم يفعل ما يأمره به هل هو أمر مباح أم محرم؟ إن كان ما توعده به أمرا مباحا كأن قال له افعل كذا بالشخص الفلاني وإلا أخذت من مالك، فخلي تفعل من مالك. دفع المال هو حتى لو بلا إكراه هو مالك وأنت مسلط على نفسك، انطي المال. هذا الذي توعدك به أمر مباح فلا يجوز لك إذن الإضرار بالغير، وعليك أن تتحمل هذا الضرر لأنه مباح. بينما لو كان ما توعده الظالم به أمرا محرما وذلك الآخر أيضا مفروض فعل محرم، فدار الأمر بين محرمين ينظر أيهما أخف فيرتكب. يلاحظ هنا ترجيح بمرجحات باب التزاحم. هذا هو تفصيل إذن السيد الخوئي. ويرد على أصل هذا الوجه، بغض النظر عن المناقشة في كل شق من شقيه، على أصل هذا الوجه أنه غير مستوعب، غير جامع يعني بحسب التعريف، لوجود حالة ثالثة فيما لو كان ما توعده به حراما والمطلوب إيقاعه بالغير أمرا مباحا لذلك الغير، كما لو توعده بأن يشربه الخمر إن لم يجلب المال من الآخر، وهذا أمر مباح لذلك الغير. هذه صورة لم يتعرض لها كلام السيد الخوي، لأنه ذكر صورتين. صورة الأولى توعده بأمر مباح له على أن يفعل شيئا، والصورة الثانية لو توعده بأمر حرام على أن يلجئ الآخر إلى فعل حرام. بحسب مثاله قال أنه يلجئه إلى الزنا إن لم يكره الآخر على الزنا. سأخذ صورة ثالثة، لو توعده بأمر حرام كأن قال لا أسقيك الخمر إن لم تجلب مالا من الآخر، جلب المال من الآخر حرام على هذا المكره، بس هو لذلك الغير أمر مباح، فما المانع أن يتحمل ذلك الغير مسؤوليته ويدفع المال ويحمي أخاه المؤمن من هذا الحرام الذي توعده به الجائر، وبعدين هذا يضمن له المال يرجع لي في وقت آخر. هذه صورة لم يتعرض لها السيد الخوئي. طبعا هذا منطلق العايش المسؤوليات الاجتماعية يفكر هذا التفكير، أما اللي ما يعيش المسؤولية الاجتماعية التضامنية الشعور بأنك مسؤول عن كل من حولك وليس عن نفسك فقط. لذلك طبعا مثل صور لا تتوقع أن تأتي في الفقه التقليدي المتعارف. فأيضا صورة لم يذكرها السيد الخوئي ولا وردت طبعا في كتبهم، فما المانع؟ لذلك احنا قلنا ويرد وهذا أمر ويمكن حين، فما المانع حينئذ من القول بجواز إيقاع الضرر بالغير في الجملة؟ طبعا نحن نؤكد دائما نريد أن نتجنب الإطلاق، لأنه كل إطلاق يأتي عليه نقضه. لا، في الجملة، فما المانع حينئذ من القول بجواز إيقاع الضرر بالغير في الجملة ليقوم ذلك الغير بمسؤوليته في حماية أخيه المكره من الوقوع في المعصية فيدفع ذلك الغير المال وعلى المكره الضمان. شنو المانع أن نلتزم؟ يعني احنا أضفنا الصورة وحكمها هنا لكلام السيد الخوي، أضفنا الموضوع والحكم. فإذا هو إشكالنا على أصل التفصيل مع السيد الخوي أنه غير مستوعب. توجد حالة ثالثة، لو توعده ظالم توعد المكره بأمر محرم أسقيك خمرا والعياذ بالله إن لم تجلب المال من الفلان، خل نبيح لأن يجلب المال من الفلان يخلص منها المحرم، يتعاون ويا أخو ذلك الغير يحمي من هذا، وبعدين يرجع له هذا المال الذي أخذه منه. يعني سيأتي الكلام عن الضمان على القول بالرخصة، ما هو الحكم، حكم الضمان عليه. إذن هذا إيراد على أصل التفصيل سيد الخوي. الآن نأتي إلى كل من الشقين لنناقشه إن شاء الله. وقد قال قدس سره عن الشق الأول: وفي هذه الصورة لا بد للمكره من تحمل الضرر بترك النهب حسب المثال. ومن الواضح أن دفع المكره أمواله للجائر مباح في نفسه حتى في غير حال الإكراه، ونهب أموال الناس وجلبها إلى الجائر حرام في نفسه، ولا يجوز رفع اليد عن المباح بالإقدام على الحرام. قال هذا وجه الشق الأول. قال له: اجلب المال من أخيك الفلاني وإلا أخذت منك المال، وهذا علي أن يتحمل هذا الضرر ويدفع المال، لأنه ودفع المال أصلا الناس مسلطون على مالهم. أنت لو لم يكن هناك إكراه في البين وتستطيع أن تدفع أنت من مالك ما تشاء، لكن أخذ المال من الغير أمر محرم، فكيف نرفع اليد بالله عن أمر محرم مقابل أمر مباح يمكن له أن يفعله؟ لا يجوز. قال هذا وجه الشق الأول، أنه ما دام أمر مباح إذن عليه أن يقوم به، لا يوجد مانع. ما المسوغ أن يرتكب أمرا محرما من أجل أمر مباح وقادر على فعله؟ ما يصير. ويرد عليه على الشق الأول أن إطلاق عدم الرخصة، هذا الذي قال في الشق الأول غير مرخص، فيما لو كان ما توعده الجائر مباحا لا يتم فيما لو كان الضرر المراد إيقاعه بالغير لا يقاس بأهمية الضرر المتوعد به، كالمطالبة بدفع أموال ضخمة إن لم يوجه كلمة نابية إلى أخيه المؤمن. هذا أخوي ينطبق على هذا الشق الأول، أوجه كلمة نابية إلى أخيك المؤمن ولا أخذت منك كذا مبلغ ضخم، وهذا جاري على هذا الشق الأول. هذا ناس مسلطون على أموالهم ويستطيع دفع المال، وهذا أمر مباح وذلك أمر حرام، لكنه لا ترى أنه حكم هذا فعلا في مثل هذه الصورة؟ نقول نعم، عليك حتى في هذه الصورة أن تتحمل هذا الضرر الباهظ من دفع المال ولا تقوم بهذا الفعل المحرم باتجاه الوجه في ذلك. فإن أدلة نفي الحرج تجري هنا لأنها امتنانية على نوع الأمة، والقول بالمنع مخالف للامتنان وقبيح عقلا. فإذا كلام قيس الخوي صحيح لكن في الجملة، لأن ما تطلق عدم الرخصة في هذه الحالة نقع في مثل هكذا موارد يكون فيها ما توعده الظالم صح وأمر مباح، بس له يعني قوة بالأهمية مقابل الأمر هذا الحرام الذي كلفه به. حينئذ إذا منعناه وقلنا له حتى لو كان في مثل هذه الصورة أنت عليك أن تدفع هذه الأموال الضخمة ولا توجه كلمة نابية إلى أخيك المؤمن، حينئذ هذا هو هذا المخالف للامتنان، وهذا القبيح عقلا لأنه لا قياس بين الأمرين. إذن المناقشة في إطلاق كلامه قدس سره. وقال قدس سره في وجه الشق الثاني: لا موضع لأدلة نفي الإكراه والإضطرار والحرج والضرر بداهة أن الإضرار بأحد الطرفين مما لا بد منه جزما، فدفعه عن أحدهما بالإضرار بالآخر ترجيح بلا مرجح، إذن فتقع المزاحمة ويرجع إلى قواعد باب التزاحم. هذا وجه الشق الثاني، أنه هنا هو مهدد بحرام وتوعده الظالم بحرام وكلف بأن يوقع حراما، فهنا فعلان محرمان يجري الترجيح بينهما، ترجيح بينهما لأنه لا تجري أدلة لا ضرر، باعتبار ضرر في البين لا بد أن يتحقق، إما على المكره لو ما نفذ إرادة الظالم، وإما على ذلك الآخر لو أراد أن ينفذ إرادة الظالم، فأدلة لا حرج لا ضرر لا رفعها كلها ما تجري هنا، لأن لا بد من وقوع ضرر في البين. فما هو حينئذ الحكم؟ لا بد أن يكون تقع المزاحمة ويرجح الأهم، ويرد على إطلاق الرجوع إلى مرجحات باب التزاحم أنه غير تام من لما قلناه من أن نسبة الفعلين ليست واحدة بالنسبة للمكره. هذا الكلام ترجيح الأهم على الكذا بين المتزاحمين، هذا لما يكون الفعلان على مسافة واحدة كما يقال، نسبتهما واحدة إلى الشخص، هنا نسبة الفعلين إلى الشخص ليست واحدة. لماذا؟ لإطلاق أدلة حرمة الإضرار بالغير، ولا يمكن الترخيص فيها لمطلق كون الضرر المتوعد به أكبر. إذن هو مخاطب بحرمة الإضرار بالغير، أما نجعله وكأنه على حد سواء مع كلا الفعلين، لا، هو ليس على حد سواء، هو الآن حرام عليه أن يضر بالآخرين لمجرد كون الضرر المتوعد به أكبر من الضرر المراد إيقاعه بالغير. هذا لا يكفي لإيقاع الضرر بالغير وللخروج من هذه الحرمة، حرمة الإضرار بالغير، بل لا بد من تقييدها في حدود يعلم رخصة الشارع فيها. وبتعبير آخر، هو مقال ترجيح بلا مرجح لأن الضررين لا، وبتعبير آخر أن مرجح لزوم تحمل المكره للضرر موجود لحرمة إضراره بالغير. كيف تقول هذان فعلان ترجيح بلا مرجح ما يصير فنرجح؟ لا، لا يوجد المرجح لأن يتحمل الضرر هو، وهو حرمة إضراره بالغير. هاي الأقوال الأربعة التي قيلت في المسألة وذكرناها قبل الدخول في التفاصيل، والآن أيضا بينا وجوهها ومناقشاتها. فالقول المختار حاصله أنه سنعرضه بشكل مزجي، يعني بين القول وبين وجه كل فقرة منه حتى يكون أتم الكلام. حاصله إن الإكراه كاف لجواز أصل الدخول في ولاية الجائر وما تستلزمه من المخالفات الشرعية أمام الله تبارك وتعالى. ولاية الجائر فيها شكلان من المخالفات. الشكل الأول مخالفات مع الله، أنت راح تجلس في مجالس ظلمة ومجالس معاصي، وتحصل عندك أمامك معاصي وتسكت عليها، وراح تجامل وراح تدان، معاصي كثيرة تحصل أمام الله تعالى. فالإكراه مسوغ للدخول في ولاية الجائر والعذر أمام هذه المعاصي تمسكا، هذا وجه هذا الفقرة من القول المختار، تمسكا بعمومات الرفع عند الإكراه والإضطرار والحرج، فالمقتضي موجود والمانع مفقود، لا يوجد هنا مانع وهو الإضرار بالغير ونحوه، مقتضي موجود، إكراه موجود، ف فهذا إذن أصل الدخول في ولاية الجائر يبرره الإكراه. أما العمل بما يأمر به الجائر من الإضرار بالآخرين فإنه محرم. لماذا؟ لحرمة الإضرار بالآخرين والتعدي على حقوقهم وحرماتهم، ولا يكون المورد مشمولا بعمومات الرافع لما ذكرنا في حين من أنها امتنانية ومن أنه قبيح عقلا أن نسوغ الإضرار بالغير من أجل دفع الضرر عن نفسك، فهذا إذن من تيم من حتى لو كان ما توعده. لاحظ هذا الإطلاق مقابل من رجح الأهم ومن قال بالعدم مطلقة. حتى لو كان ما توعده به الجائر من الضرر أقوى مما أمر بإيقاعه بالغير، حتى لو قال لك غرمك 100 دينار إن لم تجلب 90 دينار، ادفع 100 دينار ولا تأخذ 90 من أخيك، لا تقول أن هذا الضرر الذي توعدني أكبر من الضرر المراد إيقاعه، يحرم عليك إيقاع الضرر بالغير. ما معنى هذه المقايسة؟ إذن الفعلين ليس بنسبة واحدة أمامك حتى تجي تسوي لموازن، أنت يحرم عليك الإضرار بالغير. هاي المقايسة التي تحدث عنها بعضه. شوف قلنا إذن حتى لو كان ما توعده به الجائر من الضرر أقوى مما أمر بإيقاعه بالغير لعدم جواز الإضرار بالغير من أجل دفعه عن نفسه، حتى في هذه الصورة أي كون الضرر المراد إيقاعه أقل مما توعده به، ولأن هذه الفقرة أيضا هذا كله أصبح كما ترون خلاصة لكل ما تقدم من النقاشات، ولأن الإضرار بالغير مشروط بعدم المندوحة وعدم القدرة على التخلص، خلشي للتفصيل هذه الموجودة بالشرائع، وعدم القدرة على التخلص وهكذا، ومن التخلص تحمله للضرر وإن كان أقوى من المراد إيقاعه بالغير. أنت الرخصة لك في إيقاع الضرر بالغير مشروط بعدم التفصي، بعدم القدرة على التخلص، أنت عندك قدرة على التخلص بأن تتحمل هذا الضرر الذي توعدك الظالم به، فإذا تتخلص من إيقاع الضرر بأخيك كالسجين يعذب يجلد لكي يعترف، هو قادر على عدم الاعتراف بأن يتحمل هذا الألم الذي ينزل به، فإذا أكو قدرة على التخلص، ومن التخلص إذا قلنا تحمله للضرر، إذا عندك شارة عندك تفاصيل، وإن كان أقوى من المراد إيقاعه بالغير. ويستثنى من ذلك حالات أوجبت التعبير بالقول في الجملة مرارا، وهكذا كنا نقول ما هي بالله في الجملة وتشمل ما هي هذه الحالات المستثنات. أولا ما لو كان الضرر المراد إيقاعه بالغير لا يقاس قوة وأهمية بما توعده الجائر لضآلته، فإنه يجوز له العمل بما يأمر به الجائر. ما هو الوجه؟ بحسب ارتكاز المتشرعة بل العقلاء أيضا مع مراعاة الضمان وتدارك تبعة العمل كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن هاي الحالة الأولى، مو نحن قلنا حتى لو كان الضرر المراد إيقاع أقل ما يجوز، نعم، لكن إذا هذه النسبة هذه القلة، شو جبنا بعض الأمثلة، أغرمك أموال ضخمة إن لم توجه كلمة هذه، العقلاء والمتشرع يرون هذا يعني مو مسوغ أن يدفع هذه الأموال الضخمة من أجل لا يوجه هذه الكلمة، قلنا مع مراعاة الضمان. إذن هاي الحالة الأولى المستثنات. ثانيا ما لو كان الضرر المراد إيقاعه بالغير قابلا للتدارك والضمان لصاحبه ووجد مسوغ للإقدام عليه ويدل عليه معتبرة علي بن يقطين المتقدمة طبعا عن الإمام الكاظم عليه السلام، وفيها يقول عليه السلام: إن كنت فاعلا، إن كان ولا بد من أن تأخذ الولاية لهارون، فاتق أموال الشيعة. قال الراوي: فأخبرني علي أنه كان يجبيها من الشيعة علانية ويردها عليهم في السر. فإذا لا مانع، هذا مورد ثاني، إذن إذا وجدت مصلحة في توليك للجائر وكنت قادرا على التدارك والضمان لا بأس، ليقع الضرر بالآخرين لكن تدارك واضمن هذا الضرر بالآخرين، فكان علي بن يقطين ملتزما بذلك، يجبيها علانية من الشيعة لكن يردها عليهم سرا. وهنا لم يكن علي مكرها، وإنما رخص له في الفعل حفظا للمصالح العامة التي كان يقوم عليها. فقد يقال بأولوية المكره، اعتبر علي ما مكره ورخص الإمام له لكن مع الضمان، تقول مكره اللي متوعد الجائر بضرر قد يكون أولى إن قلت بالأولوية، فقد يقال بأولوية المكره أو مطابقته للحكم مع علي بن يقطين. ويستطيع الفقيه تجريد الحادثة عن الخصوصية، أي خصوصية المال يعني، لكل ما يمكن تعويضه للمتضرر. مسألة ما مختصة بالمال لا، وإنما هنا ذكر لإمكان إرجاعه إلى أهله وتدارك الضرر الذي حصل. فلذلك نحن عممنا الفقرة الثانية، قلنا ما لو كان الضرر قابلة للتدارك، المال أوضح مثلته، وهكذا ذن كل ما يمكن تعويضه. ثالثا، الحالة الثالثة المستثنات، إذا كانت كل المقدمات والظروف تشير إلى أن الجائر عازم على إيقاع الضرر بالغير، وأن امتناع المكره لا يغير شيئا، لأن الجائر سيأمر غيره بالفعل ولا أثر لامتناع المكره إلا تعرضه للضرر الذي توعده به الجائر من دون أن يدفع الضرر عن الغير. هاي إذن الحالة الثالثة، لو كان الجائر خلص هذا عازم على أن يصادر أموال هذا الشخص، وقال لك إن لم تصادر أمواله أفعل بك كذا وكذا، خذ امتناعك إيش راح تغير؟ مجرد راح تضيف لنا ضرر جديد عليك، هو الظالم راح ينزل الضرر بك إن عصيت، ويدز غيرك، يبعث غيرك إلى من يقوم بهذا الضرر. فأنت شنو اللي راح تغير الآن إذا امتنعت وقلت أتحمل الضرر؟ مجرد راح تشمنا كمجموع، أقصد المجتمع، راح تشمنا ضرر إضافي، وإلا هو الجائر عازم على أن ينزل الضرر بالآخر. فامتنعوك إذن ما له فائدة، ما راح يقدم لنا شيء، ولا يدفع الضرر عن نفسك ولا عن الغير. وهنا قد يقال بأن الإضرار بالغير لا ينافي الامتنان، فتجري في حقه أدلة الرافع، والمانع كان غير مخالفة الامتنان. العقلاء والمتشرع يرون هذا ما مخالف الامتنان، لأنه ما بها فائدة امتناع، ما بها، لا راح يدفع الضرر عن نفسه ولا راح يدفع عن أخيه، هم هو راح يتحمل الضرر المتوعد به والضرر يبقى يقع على ذلك أخيك، ما سويت النشيب امتناعك. فإذا قلنا فتجري في حقي أدلة الرفع، بل قد يكون تعرض المكره لضرر الجائر قبيحا، مو إنزالك الضرر بأخيك قبيح، لا، تعرضك لضرر الظالم هنا قبيح، لأنه ما راح تفيدنا بشيء، لأنه عبثي، فعل عبثي هذا الامتناع، ما راح تضيف النشي، بالعكس راح أنت تتحمل الضرر، والضرر هو هم جاري على أخيك. طبعا كما تعرف انتهت ثلاث موارد اللي استثنيناها في حدود يعني تأملنا وتفكيرنا، لكن كما ترى هي طريق ذات الشوكة، يعني ليس لكل أحد أن يجي يحدد هذه الموارد، فلا بد إذن من أن نقول كلمة، ولكي يكون التطبيق سليما من تدخل الأهواء ينبغي الإلزام بالرجوع إلى المجتهد الجامع للشرائط في تحديد هذه الاستثناءات. هذه ليست الاستثناءات، هذه للفقيه اللي هو يطبقها وليس لعامة الناس حتى يمكن أن تحصل ثغرات وخروقات. إذن هذا هو القول المختار، بأنه لا قول بالرخصة مطلقة، ولا قول بعدم الرخصة مطلقة، ولا قول بترجيح المتزاحمين، كلها ليست صحيحة. قول بعدم الرخصة إلا في موارد مستثنات ذكرناها هنا. فرع نتعرض له وهو الظمأ، فرع على القول بجواز الإضرار بالغير مطلقة أو في الجملة، القائل بعدم الرخصة مطلقة هذا ما يشمل هذا الكلام، لكن على القائل بجواز الإضرار بالغير إما مطلقة في القول الأول أو في الجملة كما نحن أشر، فهل عليه الضمان أم لا باعتباره برخصة شرعية هنا؟ هذا إذن الفرع. الآن انتهينا من الأقوال حتى ننتقل لصفحة جديدة. انتهينا من الأقوال أربعة ناقشناها، ثم بينا القول المختار، وحاصله هو القول بعدم الرخصة بالإضرار بالغير إلا في موارد مستثنات يرجع بها إلى الفقيه. نحن ذكرنا عناوينها صح، لكن ليس تطبيقها بيد المكلف. المكلف طبعا غير مؤتمن على أن يعرف حدود هذه الأمور. فالفرع الآن على القول بالرخصة، إما مطلقا كالقول الأول أو في الجملة كهذا القول، هل يضمن أم لا باعتبار هو بحكم الشارع ارتكب الإضرار بالغير أم لا؟ علل الشيخ الأنصاري قدس سره في بعض المطالب الآتية الضمان بعدم هكذا قال: عدم الإكراه المانع من الضمان أو استقراره، وهو صريح بعدم الضمان أصلا أو عدم استقراره عند الإكراه. إذن الشيخ الأنصاري يقول ما دام مكره ليس عليه ضمان. لأن من استفدنا هذا الكلام؟ لأن في بعض التنبيهات الآتية إن شاء الله تعالى صفحة 94 في المكاسب، حتى اللي يريد يبحث عنها الفقرة وين موجودة في نفس المجلد الثاني بس صفحة 94، ليس في هذا التنبيه الأول الذي نحن فيه. في بعض التنبيهات الآتية عنده هيك فقرة لما قال بالضمان علل ليش هذا يضمن، قال لأن ماكو إكراه يمنع من الضمان، فإذن هو يرى أن الإكراه مانع من الضمان، لذلك علل الضمان قال بعدم الإكراه المانع من الضمان أو استقراره. يوجد تردد، الرجل ما قال أن الإكراه مانع من الضمان كليا بالجملة، لا، قد يكون مانع من استقرار الضمان وقد يكون مانعا من الضمان. نبين وجه ذلك ما معنى عدم الضمان أو عدم الاستقرار. أما عدم الضمان أصلا فإنه مبني على تقريبه السابق للمكره كالآلة، وأنه سبب ضعيف ولا يصح إسناد الفعل إليه، فيكون الضمان على السبب الفاعل المؤثر وهو المكره. هذا إذا رد نجعل نصنع وجها للشيخ الأنصار لماذا يقول أن الإكراه مانع من الضمان، ونحن اطلعنا على آراء الشيخ الأنصار فيما سبق، فهكذا هو كان يفكر، يقول أن المكره كالآلة مسلوخ الإرادة، فتحميله للضمان قبيح. الجائر هو هنا اللي المفروض يتحمل الضمان. هذا تقدم مثل هذا الكلام الشيخ الأنصاري، فلا بد أنه حينما يقول بعدم الضمان عند الإكراه، لماذا؟ لأنه يرى أن المكره كالآلة لا إرادة له، فلا ولا يصح إسناد الفعل إليه. الشخص الذي يقتل بالآلة يمكن أن تنسب الفعل إلى الآلة أم إلى القاتل، يقول هذا كالآلة لا يصح إسناد الفعل إليه. فإذا لم يصح إسناد الفعل إليه فإذا لا يمكن تحميله الضمان. وقد أجبنا بأن المكره ليس كذلك، فإنه فاعل مختار ومباشر للفعل ويتمكن من تحمل الضرر بدل إيقاعه بالغير. كيف تجعله كالآلة؟ له إرادة ويستطيع أن يمتنع عن تنفيذ إرادة الظالم، وهو يقول أنا أتحمل هذا الضرر وما أوقع به بالغير. فإذن أن تجعل الإكراه مانعا من كل الضمان هذا ليس صحيحا، ناقشنا. خلنا نرى الاحتمال الآخر، يعني استقرار الضمان، يعني يضمن لكن لا يستقر عليه. وأما عدم استقرار الضمان على المكره فهو صحيح، لأنه فعل ما فعل بإكراه الجائر، فالسبب هنا أقوى من المباشر ويستقر عليه الضمان. نعم، قل أن الإكراه مانع من استقرار الضمان، هذا يمكن، يعني هو ضامن لكن يرجع بما ضمن على الجائر، لأن الجائر السبب والمكره هو المباشر، وهنا السبب أقوى من المباشر لأن المكره فعل ما فعل تحت ضغط المكره وهو الجائر، فعليه ضمان لأنه فاعل مختار مريد عليه الضمان. لكن هل يستقر الضمان بذمته؟ لا، لأن السبب أقوى من المباشر. هذا فرع انتهينا منه. نصل الآن إلى بيان سميناه، يعني بيان شنو؟ يعني هذا هم سننتقل صفحة جديدة، جاهزين إن شاء الله. بيان شو نريد بهالبيان؟ نقول انتهينا من الضمان، صار ماذا نرجح؟ عدم استقرار الضمان وليس عدم الضمان أصلا. تقدمت عندنا مطالب كانت مجملة وقلنا يمكن أن نفصلها بعدين، لأن نحن الآن بصدد استعراض الأقوال ومناقشتها. يعني من المطالب اللي تقدمت مثلا في قوله عليه السلام فإذا بلغت الدم فلا تقيته، هل الدم هنا مراد منه خصوص القتل أم لا مطلق الدم فتشمل الجرح؟ مسألة من مثلا زين، لما هنا الإمام يقول فلا تقيته، هذا سقوط رخصة أم عزيمة؟ يعني يحرم عليه التقية أم لا تجب عليه؟ سقوط رخصة أم عزيمة هنا، يعني يستطيع أن يخالفها لو ما يستطيع. هنا لما يقول فلا تقية يعني له أن يخالف التقية، هذا كان السقوط رخصة شفقة عليه. لو نقول لا، يحرم عليه مخالفة التقية، لأن هنا نهيون نهيون تحريميون لا تقية. فيمكن نحتاج إلى أن نتداول شوية بعض المطالب لأنها مرت مجملة وهي مفيدة بالتأكيد. لذلك قلنا بيان، تقدمت بعض المطالب مجملة وتحتاج إلى تفصيل، كالسؤال عن عنوان الدم الذي تتوقف عنده التقية والإكراه، هل هو مقتصر على القتل أم شامل لما دونه كالجرح؟ نحتاج إلى بيان، لم نبينه، ما كنا بصدد الكلام من هذه الناحية. وهل أن مفاد قوله عليه السلام فإذا بلغت الدم فلا تقيته، هل هو سقوط رخصة أم عزيمة؟ أي هل يستفاد منه الحرمة أم عدم الوجوب؟ لما تقول لا تقية تنفي الوجوب أم لا تثبت الحرمة؟ وغير ذلك من التفاصيل التي سنتعرض لها إن شاء الله تعالى عندما يتناوله الشيخ الأنصاري، نشوفه يعني إن كان يتعرض لها في التنبيهات الآتية، وإذا لا شفنا كملة التنبيهات وما تناول بعض هذه التفاصيل يمكن أن نضيفها. هنا أريد نقتصر على إشكال فقط، لأن هذا أكيد ما تعرض له الشيخ الأنصاري. أما مثل هذه المطالب، مثل هل شرط عدم التفصي شرط فعلا أم لا، هل الدم يشمل نوع هؤلاء، إذا بلغت الدم كل الدماء متساوية مثلا، الرجل المرأة الكبير الصغير، يشمل السقط مثلا لو ما يشمل السقط فروعه. زين لو كان هذا الدم لشخص غير محترم الدم، كما لو كان مطلوب بحق قصاص، فهم إذا بلغت التقية قتله فلا التقية باعتباره أصلا مهدور الدم، هو مطلوب قصاص مثلا أو مرتكب أو مطلوب حد فيه قتله. شوف تفاصيل هاي، ما لازم نأخذ هذا الحديث هكذا على إجماله، كون نناقش هذه الأمور. كثير من هذه سيتناول إن شاء الله الشيخ الأنصاري في التنبيهات الآتية، فننتظره. لكن هنا إشكال أكيد لم يتعرض له الشيخ الأنصاري، وهو خلاصة هذا الإشكال أنه، ونقتصر هنا على إشكال حاصله، إن الأحاديث المانعة من العمل بالرخصة إذا بلغت الدم واردة في التقية، مهكذا إن التقية ليحقن به، إنما جعل التقية ليحقن به الدم، فإذا بلغت الدم فلا تقية، مهكذا الأحاديث واردة في التقية، ولم يرد منها شيء في الإكراه. هذني مقدمات دا أقولها، يعني دا أجمع منها أخرج بالنتيجة. فإذا مقدمة متفقين عليه خلينا نقول هاي ما متفقين عليه، مو صحيح. الأحاديث الواردة أنه إذا بلغت الدم فلا شنو، أكو وحدة وردت فلا إكراه، لا كلها فلا تقية الواردة، هاي انتهينا من المقدمة خلاص. والتقية والإكراه متباينان، التقية غير الإكراه، ونتيجته إمكان التمسك بعمومات الرفع عند الإكراه حتى ما لو كان الإضرار بالغير على مستوى القتل. أوه، نتيجة خطيرة هاي، إذا كان المكره مهددا بالقاتل. لما عندنا بالإكراه حديث يقول إنما جعل الإكراه ليحقن الدم، فإذا بلغ الإكراه الدم فلا إكراه، أكو عندنا حديث بالإكراه شيء، كل الوارد بالتقية، والتقية غير الإكراه. فإذا ما الذي يقيد عمومات رفع بالإكراه بحيث إذا بلغ الدم فلا إكراه؟ شنو يقيد؟ لأن الأحاديث واردة في التقية، والتقية غير الإكراه. هذا إذن إشكاله. أيام الحرب العراقية الإيرانية كنا نسمع من يقول من هذا، خصوصا أشوف نعزز الإشكال بعد شوية، خصوصا إذا ضم إلى ذلك التعارض بين ما دل على وجوب حفظ النفس، يعني بس تحجونا بحرمة الإضرار بالغير، حرمة الإضرار بالغير، ما عندنا وجوب حفظ النفس، وعندنا وجوب حفظ النفس، ما راح يتعارض وجوب حفظ النفس. هاي ترى هيك أهل الشبهات وأهل الدعوات الضالة، هم هكذا شلون هم يصير الدعوات الضالة، يجيب لك نص حكي منه ما يجيب النص الآخر، أو يلوز كما نقول بالعامية، وتنطلي طبعا الشبهات وتحصل كوارث. فأنت ليش نحكي بس بحرمة الإضرار بالغير؟ مو عندنا وجوب حفظ النفس، مو يتعارضان وجوب حفظ النفس مع حرمة الإضرار بالغير؟ تعزز الإشكال أكثر، خصوصا إذا ضم إلى ذلك التعارض بين ما دل على وجوب حفظ النفس مع ما دل على حرمة الإضرار بالغير، فيتعارضان ويتساقطان. مو وجوب وحرمة حكمان إلزاميان، هذا دوران الأمر بين المحذورين، فيتعارضان ويتساقطان فتجري عمومات الرفع بلا معارضين. رفع عن أمتي ما أكرهوا عليه، كان معارض إلها حرمة الإضرار بالغير وحرمة افترض قتل النفس المحترمة، بس حرمة الإضرار بالغير وقتل النفس تعارضت مع وجوب حفظ النفس وتساقطت، فبقى عموما ترفع عن أمتي ما أكره عليه بلا معارض. فما الذي يقيد هذه الرخصة؟ بالتقية عندنا مقيدات، هاي الروايات الواردة، بالإكراه عندنا ما عندنا. فتجري عمومات الرفع بلا معارضة. أو يقال بعد، خلينا نقوي شوي الإشكال أكثر صيغة بصيغة أخرى، أو يقال إن ترجيح حفظ حياة الآخر بلا مرجح. وكذا تقول لي إذا بلغت الدم فلا تقية، يعني تحمل أنت الدم، هو أنا نفس وهو نفس، لماذا أرجح حفظ نفس الآخر؟ هو أرجح حفظ نفسي، كلانا نفسان. أو يقال إن ترجيح حفظ حياة الآخر بلا مرجح لتساوي المخلوقين في الحكم الشرعي، وقد كنا نسمع من يقول ذلك في أيام الحرب العراقية الإيرانية ما بين سنة 80 إلى 88. وطبعا يبدو ملفات كثيرة تتعلق بفقه الحرب العراقية الإيرانية، يعني مرت علينا الآن بعض النكات مغلقة، ما أدري يعني إذا وجد أحدكم من المصلحة أن يناقشها، لأنها كانت فروع طبعا كثيرة، وقلنا من الفروع التي كانت تشهد خلافا بعد هذا من تموز 82 عملية شرق البصرة، عملية شرق البصرة بعد أن تقريبا تمكن الإيرانيون بلطف الله تعالى من تحرير أراضيهم، تقلت المعركة الأراضي العراقية. خوزين ذولز بدأ جدل أنه ما المسوغ إذن أن نستمر بالحرب داخل الأراضي العراقية، نحن إلى حد ما الإيرانيين فقدنا المبرر بدرجة من درجات، يعني لا أريد أن أحكم، أقول ملفات هاي ممكن يريد يبحث بها، وبالعكس العراقيون صار لهم مبرر الآن دفاع مثلا عن أراضيهم عن أهلهم عن مدنهم، زين هم أصلا جايين مكرهين لما يطلع على الحرب ينعدهم. فبدأ جدل إذا يمكن ذكرت في بعض المناسبات السابقة، نسيت شيء صدر في تلك الأيام، كنا نتراسل معه أيام الإقامة الجبرية، فهذا يعني طلب مني أن نفتح هذا الملف بهالتعبير هذا، قال له نفتح النقاش حول هالملف، هل هذه سائغ الاستمرار بالحرب؟ هذا كان حدود يعني سنة 85-86 أم لا؟ وطبعا كنا نقول مرارا أن يومئذ الشباب المتحمسين اللي يريدون إطاحة بصدام بأي ثمن من الأثمان، فكنت أتبنى هذا الرأي، ليس أمام رأي السيد، ما لقينا رأي أمام رأي، وهو طبعا كان لا يتبنى الرأي الآخر بأن هذه عملية استنزافية لدولتين شيعيتين ومحرقة لشباب كلا الدولتين وكلهم من الشيعة، فخسارة بلا ربح لأي أحد، ما إلى مسوي. لكن طبعا من الكتابات الأتلفتها مع الأسف طبعا حينما كان يداهمنا جلاوزة النظام خصوص بعد الانتفاضة الشعبانية بـ91، وهذه مما تلفت، وإلا كان مباحث يمكن تكون مهمة لجوانب كانت مغلقة وإلى الآن مغلقة ونناقش مثل هذه الملف. فمحل الشاهد إذن هذا يبدو إشكال كان أكو من يتحدث به في تلك الأيام، فنحتاج إلى أن نرده. نرده ونقول شوف يعني إيه الآن مجرد نعرض الإشكال، وهذا الإشكال سواضح صار الإشكال وبينا وجهه، وهذا الإشكال يرد على القائل بعموم الرخصة عند الإكراه مطلقة كالسيد الخميني نفسه، هو سيد الخميني من القائل بالرخصة مطلقة عند الإكراه، فيأتي عليك الإشكال. إذن ما الذي يقيد هذه الرخصة؟ والرخصة إنما وردت في التقية، التقية قيدت بالدم، إكراه ما زين. فإذا الوقت على كلين لن يبقى، يبقى الإشكال في الأسبوع لا بأس إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.